الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فما زلنا مع الفتوحات الإسلامية في عهد معاوية رضي الله عنه، ونريد في تلك المحاضرة أن نسجل حركة الانسياح الإسلامي في الأرض التي تمت في عهد بني أمية منذ عهد معاوية رضي الله عنه، لنضحض كل وهم بأن الإسلام قد انتهى بعد الخلفاء الراشدين. فحركة الفتح الإسلامي التي قامت في عهد الخلافة الراشدة وبني أمية ليست مجرد توسع في الأرض، ولا يجوز النظر إليها بهذا الاعتبار، إنما هي حركة أكبر حركة هداية للناس في التاريخ، وأكبر حركة إخراج للناس من الظلمات إلى النور. وبدأت يعني هذه الفتوحات الإسلامية في عهد معاوية رضي الله عنه. فكر مليا رضي الله عنه في يعني أولى المناطق التي يجاهد فيها، فكانت أولى هذه المناطق هي جهاده ضد الدولة البيزنطية. ويعني إن كانت هذه الدولة خسرت أهم أقاليمها في الشرق اللي هي الشام ومصر، ولكن جسم الدولة لا زال سليما لم يمس، فعاصمتها باقية، وممتلكاتها في آسيا الصغرى وأوروبا وشمال أفريقيا لا زالت شاسعة، وإمكانياتها كبيرة، وقدرتها على المقاومة هائلة، وهي لم تكف بعد عن مناواة المسلمين. وباختصار هي العدو الرئيسي والخطر الأكبر الماثل أمام المسلمين. وكان معاوية رجل المرحلة، وقادرا على فهم وتقدير هذا الخطر وعلى مواجهته أيضا، فقد كان موجودا بالشام منذ مطلع الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق، وأصبح واليا عليها ولمدة 20 سنة تقريبا. فهو يشكل مع مصر خط المواجهة الرئيسي مع الدولة البيزنطية. فطول إقامة معاوية رضي الله عنه بالشام أكسبته خبرة واسعة بأحوال البيزنطيين وسياساتهم وأهدافهم، مما أعانه على أن يعرف كيف يتعامل معهم. لكل ذلك فليس غريبا أن نرى معاوية رضي الله عنه يولي حدوده مع الدولة البيزنطية وعلاقاته معها جل اهتمامه، ويرسم لنفسه نحوها سياسة واضحة ثابتة صار عليها هو وخلفاؤه من الأمويين إلى نهاية دولته. أولا، معاوية رضي الله عنه والقسطنطينية. بعدما استقر أمر معاوية سنة 41 هجرية خليفة المسلمين، باشر في تطوير الأسطول البحري ليكون قادرا على دك معاقل القسطنطينية عاصمة الروم ومبعث العدوان والخطر الداهم ضد المسلمين. فبعد أن قضى معاوية على حركات المردة أو الجراجمة الذين استخدمهم الروم وسيلة لرصد حركات الدولة الإسلامية ونقاط ضعفها وإبلاغ الروم عنها، متخذين من مرتفعات طوروس وجبل اللوكان مقرا لهم، بدأ الخليفة نشاطه البحري بإرسال حملات بحرية استطلاعية، منها حملة فضالة ابن عبيد الأنصاري للوقوف على تحركات الروم وجلب المعلومات الدقيقة لمنعه من استخدام جزر قبرص وأرواد ورودس. وأيضا باشر أعماله الاستطلاعية بإحدى الشواذ، هي شاتية بصر بن أبي أرطأة في البحر عام 43 هجرية، وأعقبها بشاتية مالك بن عبد الله بأرض الروم، وصائفة أخرى بعبد الله بن قيس الفزاري بحرا، وحملة عقبة بن عامر الجهني بأهل مصر في البحر سنة 48 هجرية، وصائفة عبد الله بن كرز البجلي، وحملة عبد الله بن يزيد بن شجر الرهاوي، وشاتية أخرى بأهل الشام بقيادة معاوية رضي الله عنه سنة 49 هجرية. وكان نظام الشواتي والصوائف مستمرا، فقد وضع معاوية أمامه هدفا واضحا، ومحاولة الضغط على الدولة البيزنطية من خلال الضغط على عاصمتها القسطنطينية تمهيدا للاستيلاء عليها. ولعل معاوية رضي الله عنه كان يرمي إلى إسقاط الدولة البيزنطية ذاتها بالاستيلاء على عاصمته، فيعلم أن هذه العاصمة العتيدة هي مركز أعصاب الدولة ومستقر الأموال والرجال وفيها العقول المفكرة، فإذا سقطت في يده فإن هذا سيؤدي إلى شلل كامل في الدولة كلها. وأمامه تجربة المسلمين مع الفرس، فبعد سقوط المدائن عاصمتهم في أيديهم أصابهم الارتباك ولاحقهم الفشل ولم تقم لهم قائمة وزالت دولتهم، فإذا استطاع إسقاط عاصمة البيزنطيين فسيكون ذلك نذيرا بإسقاط الدولة، واستريح من خصم عنيد وعدو رئيسي وهو الدولة البيزنطية. لذلك واصل ضغطه ومحاولته لتحقيق هدفه، وليس من المبالغة القول أن الدولة البيزنطية ظلت على قيد الحياة فعلا مدة تقرب من 8 قرون، وهي مدينة ببقائها لعاصمتها القسطنطينية، فمناعة المدينة وصمودها أمام محاولات الأمويين المستمرة لفتحها حال دون ذلك، وبالتالي حال دون سقوط الدولة. والدليل على هذا أنه عندما استطاع السلطان العثماني محمد الفاتح فتح القسطنطينية والاستيلاء عليها في سنة 857 هجرية، 29 من مايو 1453 ميلادية، كان إذانا بسقوط الدولة البيزنطية وزوالها من الوجود. سيدنا عمر، إيه التخطيط الاستراتيجي الذي كان حريصا عليه رضي الله عنه في هجومه واستيلائه على القسطنطينية؟ أول حاجة اهتم بها رضي الله عنه الاهتمام بدور الصناعة السفن في مصر والشام، واختيار أمهر الصناع العمل فيها وإغداق عليهم بالأجور والهبات حتى يبذلوا قصارى جهدهم بالعمل. فقد أدرك معاوية رضي الله عنه بحسه العسكري وفكره العبقري أن معارك المسلمين مع الروم ستعتمد أساسا على أسطول البحر، وزاد هذا الإحساس عمقا في قلب معاوية ونفسه تكتل الروم وإعدادهم أكثر من 500 سفينة في معركة ذات الصواري لقهر الأسطول الإسلامي. ومع أن الروم باءوا بفشل ذريع في هذه المعركة، إلا أنهم لم يكفوا عن الإعداد ولم ينتهوا عن تجميع قواتهم لمواجهة قوة المسلمين في البحر، وقد كانوا يظنون أن قوة المسلمين البحرية يمكن القضاء عليها لأنها لا زالت في دور التكوين، ولكنهم فوجئوا بهزيمتهم المنكرة في ذات الصواري، فتوقعوا بعد ذلك أن تكون المعركة القادمة على أسوار العاصمة القسطنطينية، فراحوا يستعدون لذلك. وأدى التعاون بين مصر والشام في صناعات السفن في الوصول إلى نتائج ممتازة، ففي الشام كانت تتوفر أخشاب الصنوبر القوي والبلوط والعرعر التي تصلح لبناء السفن، في مصر كانت توجد أخشاب تصلح لعمل الصواري وضلوع جوانب السفن، وخشب الجميز واللبخ والدومة تصلح لصناعة المجاديف. كذلك استغل معاوية رضي الله عنه معدن الحديد الذي كان متوفرا في مصر والشام واليمن لعمل المسامير والمراسي والخطاطيف والفؤوس، كما كان يتوفر في مصر مادة القطران اللازمة لقلفتاطي السفن ويعني غيرها من الأشياء اللازمة لصناعة السفن، وحتى أنه أمر عامله على مصر مسلم بن مخلد الأنصاري ببناء دار لصناعة السفن في جزيرة الروضة سنة 54 هجرية، وذلك على أثر غارة شنها البيزنطيون على مصر. تاني استراتيجية اتخذها معاوية رضي الله عنه هو تقوية الثغور البحرية في مصر والشام، فقد آثر أن يحصن المدن الساحلية ويزودها بالقوات المجاهدة بما جعلها قواعد تنقل منها الجنود بحرا إلى أي مكان يشاء، ووضع لهذه المدن نظاما عرف بالرباط، وهو ما يقصد به الأماكن التي تتجمع بها الجند والركبان استعدادا للقيام بحملة على أرض العدو، واعتنى بهذا النظام حتى أصبح جزءا مرتبطا أشد الارتباط بالجهاد، إذ اجتذب الرباط إليه كل الأتقياء المتحمسين العاملين على إعزاز الإسلام ونصرته. وتدرج معاوية رضي الله عنه في تدعيم هذا النظام على نحو ما اتبعه في كل أعماله التي اتسمت بالدقة والابتعاد عن الارتجال والاندفاع، فأعد الرباط لتكون حصونا يتجمع فيها الجند للدفاع عن المناطق المعرضة لإغارات الأساطيل البيزنطية، ويتكون ملجأ يحتمي بها الأهالي في المناطق الساحلية بأن يأخذوا حذرهم إذا ما لاح خطر السفن البيزنطية في المياه الإقليمية، فكان الحصن في الرباط يضم حجرات للجند ومساكن لهم ومخازن الأسلحة والمؤن وبرج للمراقبة، ثم لم يلبث أن اتسع وازدادت أهميته حتى أصبح قاعدة للهجوم وشن الغارات. وتعتبر سياسة منح الإقطاعات بالسواحل الخطوة الأخيرة في سلم السياسة البحرية الدفاعية التي رسمها معاوية قبل أن يستطيع ركوب البحر في عهد عثمان، إذ أتم بفضل هذه الامتيازات إعداد قواعد بحرية أخذ ينشئ فيها أساطيله. وكانت آية ازدهار هذه المدن الساحلية نقل جماعات من أهالي بعلبك وحمص وأنطاكيا عام 42 هجرية إلى صور وعكا وغيرهم من المدن بسواحل الأردن. كذلك أصلح معاوية رضي الله عنه حصون هاتين المدينتين، ولا سيما عكا التي خرج منها بأولى حملاته البحرية ضد قبرص. وبسط معاوية اهتمامه إلى سائر المدن الساحلية. ثالث استراتيجية لاستيلاء القسطنطينية الاستيلاء على جزر الواقعة شرقي البحر المتوسط. قد بدأ ذلك بالاستيلاء على جزيرة قبرص كما سبق ذكره، واستولى على جزيرة أخرى هامة وهي رودس، وأمر ببناء حصن بها وبعث إليها جماعة من المسلمين يتولون الدفاع عنها، وجعلها رباطا يدفعون منه عن الشام. وآثر معاوية أن يحيط المسلمين في رودس بالجو الإسلامي الديني ويعلي رايه الإسلام بين أهاليها، فأرسل إليها فقيها يدعى مجاهد بن جبر يقرئ الناس القرآن. وأراد معاوية أن يتوج حملاته البحرية بغلق بحر إيجا وسد منافذه الرئيسية في وجه السفن البيزنطية ومنعها من الوصول إلى بلاد المسلمين، وعمل على تحقيق ذلك في الاستيلاء على جزيرة كريت، إذ تسيطر هذه الجزيرة تماما على بحر إيجا الذي يشبه طرفه الجنوبي، فوهة قربة تمتد جزيرة كريت عبرها، وتقسم الجزيرة هذه فتحة إلى مدخلين يتحكم في كل منهما. وأرسل معاوية جنده الذي استولى على رودس لفتح هذه الجزيرة جزيرة كريت الجزيرة الهامة، ومنع الأساطيل البيزنطية من التسلل عبر الفتحات البحرية المتاخمة لها لمهاجمة الشام. ولكن لضخامة هذه الجزيرة لم يستطع جنادة ابن أمية الأزدي الاستيلاء على هذه الجزيرة لضخامتها، واكتفى بالإغارة عليها والبطش بالبيزنطيين وأساطيلهم به. وهكذا وجه معاوية رضي الله عنه أنظار المسلمين شطر البحر الأبيض المتوسط، وأوقفهم على أهمية جزره، فاستولى على ما استطاعت أساطيله أن تفتحه منها، وطرق باب غيرها ومهد الطريق لمن يأتي بعد الخلفاء الأمويين. وكفل معاوية المسلمين قوة بحرية نافست البيزنطيين أنفسهم سيادتهم القديمة على البحر الأبيض المتوسط، وأخذ يعبئها لأهم عمل في تاريخها وهو ضرب عاصمة البيزنطيين أنفسهم والاستيلاء عليها. ولكن تريث معاوية في تحقيق الهدف الأخير حتى يمكن لنفسه التفوق البحري على البيزنطيين. أيضا الاستراتيجية التي وضعها لكي تؤتي هذه الخطوات كلها ثمارها، وهو أن يحصن أطراف الشام الشمالية التي تشكل مناطق الحدود بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية ضد غارات البيزنطيين من ناحية، ولتكون سندا للقوات الزاحفة على القسطنطينية من ناحية ثانية. ذلك لأن المسلمين في فتوحاتهم الأولى في عهد الخلفاء الراشدين وصلوا إلى أطراف الشام الشمالية، ثم وقفت أمامهم سلسلة جبال طوروس تحول دون وصولهم إلى آسيا الصغرى البيزنطية. وكان البيزنطيون عند انسحابهم وتقهقرهم أمام المسلمين قد قاموا بتخريب المناطق الواقعة شمال حلب وإنطاكيا لئلا يستفيد منها المسلمون، كما خربوا معظم الحصون فيما بين الأسكندرون وطرسوس. فرأى معاوية رضي الله عنه ضرورة الاهتمام بهذه المناطق وتعميرها وتحصينها، فاهتم أولا بمدينة أنطاكيا التي كانت معارضة دائما للإغارات البيزنطية المفاجئة، واتبع في تعميرها السياسة التي صار عليها إزاء المدن الساحلية للشام، وأغرى الناس على الإقامة بأنطاكيا بأن منحهم إقطاعات من الأرض، وقوى الرباط المخصص للدفاع عنهم، وأخذ يوالي تدريجيا تعمير المدن الواقعة بين الإسكندرون وطرسوس أثناء غاراته على أراضي البيزنطيين، حتى أصبحت حدود الشام تتاخي مباشرة جبال طروس، الحد الفاصل بين الشام وآسيا الصغرى. ولإحكام سيطرته على هذه المعاقل الهامة الواقعة في مناطق التخوم الإسلامية البيزنطية، استولى على سميصات وملطية، كما جدد حصونا أخرى مثل مرعش والحدث، ثم استولى على حصن زبطرة البيزنطي الهام وأعاد تحصينه. ولكي تكون الحركة مستمرة وتكون مناطق الحدود ميدانا عمليا لتدريب جند المسلمين وتعويدهم على الطرق والممرات الجبلية الوعرة، دأب معاوية رضي الله عنه على الغزو المستمر، وأصبح هذا النشاط العسكري يعرف بغزوات الصوائف والشواتي، فلا تكاد تمر سنة إلا ونجد ذكرا عند الطبري وغيره لغزو في البر أو البحر، كان كأن يقول: وفيها شت فلان بأرض الروم، أو كانت صائفة فلان إلى أرض الروم. وكانت هذه الغزوات تنطلق لأبناء الأعداء وتخرب تحصيناتهم وتغنم وتعود، وكان تكرار هذه الغزوات يشكل ضغطا على الدولة البيزنطية ويرهق أعصابها وينهك قواها. وقد برز في هذه الحملات المستمرة عدد من كبار القادة المسلمين الذين تلقوا تدريباتهم في ميدانها وأتقنوا فن الحرب، مثل عبد الله البجلي ويزيد بن شجرة الرهاوي ومالك بن هبيرة وجنادة بن أمية وسفيان بن عوف وفضال بن عبيد ومالك ابن عبد الله الخثعمي، الذين أطلقوا عليه مالك الصوائف لعلو كعبه في الميدان الحربي في آسيا الصغرى. هؤلاء القادة أبلوا بلاء حسنا في الجهاد ضد البيزنطيين لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. الحصار الأول لمدينة القسطنطينية في عهد معاوية رضي الله عنه كان سنة ما بين سنتي، يعني 47 و48، بدأ معاوية يبعث سراياه وقواته لتغير على الأراضي البيزنطية لتمهد الطريق في سبيل الوصول إلى القسطنطينية. فتمكن مالك بن هبيرة من قضاء الشتاء في الأراضي البيزنطية، وشهدت سنة 49 هجرية 669 ميلادية أول حصار إسلامي لمدينة القسطنطينية. ذلك أن نجاح قوات المسلمين في توغلهم في الأراضي البيزنطية بالإضافة إلى الصراعات الداخلية واجهها الإمبراطور قسطانز الثاني نتيجة تمرد اثنين من قادته هما سيليوس وميزيريوس، كل ذلك ساعد معاوية على أن يبعث قواته في البر والبحر بقيادة كل من فضال بن عبيد الليثي وسفيان بن عوف العامري، يساعدهم يزيد بن شجرة الرهاوي تجاه القسطنطينية. ووصل الأسطول الإسلامي إلى خلق ديونية ضاحية من ضواحي القسطنطينية على البر الأسيوي، وحاصرها توطئة لاقتحامها في محاولة لاختراق المدينة. ولكن للأسف انتشر بين جند المسلمين مرض الجدري وفتك بكثير من جند المسلمين، علاوة على حلول الشتاء القارس، فجعل ظروف الجيش المحاصر صعبة للغاية جدا. فما كان من فضالة بن عبيد الليثي قائد الجيش البري إلا أن استنجد بمعاوية طالبا منه أن يمده بقوات إضافية، فأرسل معاوية رضي الله عنه مددا من الجيش يضم بين أفراده مجموعة من الصحابة أمثال عبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو أيوب خالد بن يزيد الأنصاري. وكان القائد العام لهذه الفرقة هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. وصل يزيد بقواته إلى خلق ديونية وانضم إلى هذا الجيش المرابط هناك، وزحفوا جميعهم نحو القسطنطينية وعسكروا خلف أسوارها ضاربين عليها الحصار حوالي 6 أشهر. وكان يتخلل هذا الحصار اشتباكات بين قوات الفريقين، وأبلى يزيد في هذا الحصار بلاء حسنا وأظهر من ضروب الشجاعة والنخوة والإقدام ما حمل المؤرخين أن يلقبوه بفتى العرب، وكادت القوات الإسلامية أن تحرز انتصارا لولا أنهم واجهوا صعوبات جمة، منها الشتاء الغزير والمطر والبرد القارس، مما أدى نقص الطعام والأغذية وتفشي الأمراض بينهم، كما كان لمناعة أسوار القسطنطينية أثرها في تراجع المسلمين وإجبارهم مرة أخرى على العودة إلى بلاد الشام، وكما كانت النار التي فتحها المتحصنون بها على جيش المسلمين من أهم الأسباب التي عوقت قدرتهم على فتحها، فأحرقت النار كثيرا من سقيا المسلمين. وبعد غزو القسطنطينية، ويعد غزو القسطنطينية من دلائل النبوة، حيث أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. واشترك في هذه الغزوة عدد من كبراء الصحابة رضوان الله عليهم طلبا للمغفرة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحصار توفي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وخالد بن زيد ابن كليب أبو أيوب الأنصاري الخزرجي، شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها، وشهد مع علي رضي الله عنه قتال الخوارج، وفي داره كان نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان في جيش يزيد بن معاوية، وإليه أوصى هو الذي صلى عليه. وجاء في رواية: أغزى أبو أيوب فمرض، فقال: إذا مت فاحملوني، فإذا صاففتم العدو فارموني تحت أقدامكم، أما إني سأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ودفن أبو أيوب دفن أبو أيوب عند سور القسطنطينية. وقالت الروم لمن دفنه: يا معشر العرب، قد كان لكم الليلة شأن. قالوا: مات رجل من أكابر أصحاب نبينا. والله لئن نبش قبره لا ضرب بناقوس في بلاد العرب، يعني تهديد لهم لو أحد يريد أن ينبش قبر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وبعد مجيء الدولة العثمانية وفتح القسطنطينية أصبحت مكانة أبي أيوب الأنصاري عظيمة في الثقافة العثمانية. وحتى ترك أبو أيوب الأنصاري في وصيته بأن يدفن في أقصى نقطة من أرض العدو، وهي فعلا صورة رائعة تدل على تعلقه بالجهاد، فيكون بين صفوفهم حتى هو في نعشه على أعناقهم، وأراد أن يتوغل في أرض العدو حيا وميتا، وكأنما لم يكفه ما حقق في حياته فتمنى مزيدا عليه بعد مماته، وهذا ما لا غاية بعده في مفهوم المجاهد الحق بالمعنى الأصح والأدق. الحصار الثاني لمدينة القسطنطينية، استطاع معاوية رضي الله عنه أن يضيق الخناق على الدولة البيزنطية بالحملات المستمرة والاستيلاء على جزيرة رودس وأرواد اللتين سبقت الإشارة إليهما. وقد كان لجزيرة أرواد التي تسميها المصادر الأوروبية كيزيكوس أهمية خاصة لقربها من القسطنطينية، حيث اتخذ منها الأسطول الإسلامي في حصاره الثاني للمدينة أو حرب السنين السبع من سنة 54 هجرية إلى 63 هجرية قاعدة لعملياته الحربية. وذلك أن معاوية رضي الله عنه أعد أسطولا ضخما وأرسله ثانية لحصار القسطنطينية، وظل مرابطا أمام أسوارها من سنة 54 هجرية إلى سنة 60 هجرية، فكانت الأساطيل تنقل الجنود من هذه الجزيرة إلى البر لمحاصرة أسوار القسطنطينية على حين يكمل الأسطول الحصار. واستمر الحصار البري والبحري للقسطنطينية من شهر إبريل إلى سبتمبر، تتخلله مناوشات بين أساطيل المسلمين وجنود المسلمين والبيزنطيين من الصباح إلى المساء، على حين تتراشق القوات البرية الإسلامية مع الجند البيزنطي على أسوار القسطنطينية بالقذائف والسهام. واستمر هذا الوضع طيلة 7 سنوات حتى أرهقت القوات البيزنطية وأذاقتهم ألوان الضنك والخوف وأنزلت بهم خسائر فادحة. ولكن بالرغم من طول هذه المدة وهذا الإرهاق الشديد، إلا أن العوامل كلها يعني ساعدت على عدم استطاعة المسلمين فتح مدينة القسطنطينية. فمن ضمن يعني هذه العوامل استعمال البيزنطيين في هذه المعارك نارا سموها النار البحرية أو النار الإغريقية، وهي عبارة عن مركب كيميائي مكون من النفط والكبريت والقار، وكان هذا المركب يشعل بالنار وتقذف به المراكب فيشعل فيه النار، والعجيب أنه كان يزداد اشتعالا إذا لامس الماء. ومخترع هذا المركب الكيميائي الفتاك الذي فتك بالعديد من سفن المسلمين وجنودهم، ومهندس سوري الأصل اسمه كالينيكوس، كان في أوائل الأمر في خدمة المسلمين، ثم هرب إلى القسطنطينية ووضع خبرته في خدمة البيزنطيين، وكان هذا السلاح الجديد من أهم العوامل التي ساعدت البيزنطيين على الصمود والاستمرار في صناعته وفي الدفاع عن العاصمة، وظل هذا السلاح سرا خفيا لا يعرفه إلا المتخصصون في صناعته، وكان الأباطرة يمدون حلفاءهم بهذا السلاح دون أن يطلعوهم على سره. ومرت 4 قرون هو سلاح غامض لم يعرف كنهه سوى مخترعه، وفي القرن 10 الميلادي 4 الهجري عرف الباحثون سر هذه النار وبيان العناصر التي تكونت منها والوسائل يمكن إخمالها به. وشغل هذا الاختراع عقول علماء المسلمين يعني، وحاولوا يعني معرفة تكوينه لا سيما بعد بقى التطويرات التي دخلت على هذا السلاح الذي يعني وصل إلى حد ما يشبه المفرقعات التي تلقى على الأعداء بواسطة المنجنيق أو أنابيب نحاسية تقذف من السفن. فأخذ علماء المسلمين يفكرون في هذا الاختراع، فراح يبحثون ويفكرون حتى عرفوا سره في مطلع القرن 11 الميلادي 5 الهجري، وأدخلوا عليه تعديلات جعلته أشد فتكا وأقوى أشهرا من النار الإغريقية، واستخدمه المسلمون في حروبهم ضد الصليبيين بأرض الشام، وكان وقعه شديدا على الصليبيين ونشر فيهم الرعب والفزع، ومن ذلك الحين عرفت هذه النار بالنار الإسلامية. يقول الدكتور إبراهيم العلوي: لأن الأعداء عجزوا عن معرفة هذا السلاح الجديد الذي احتضنه المسلمون، وظل استخدام النار الإسلامية سائدا حتى القرن 14 الميلادي 8 الهجري، حيث دخلت عليها تطورات وتعديلات كثيرة أدت أخيرا إلى صناعة البارود، ومن ثم تعتبر النار الإسلامية أساس هذا الانقلاب الخطير في أساليب الحرب التي عرفها العالم الحديث. وبرهن المسلمون على أنهم لا يقفون مكتوف الأيدي أمام أي سلاح جديد يفاجئهم به الأعداء، وأنهم قادرون على استغلاله فيما بعد لما فيه صالحهم ونفعه. تاني عامل من العوامل التي جعل مدينة القسطنطينية تصمد هو السلسلة الحديدية الضخمة الحاجزة ما بين القرن الذهبي في ميناء القسطنطينية وبين الشاطئ الأسيوي، حيث كان يتم إقفالها في حالات الحرب أو التهديد بالحصار. وأيضا الموقع الجغرافي الفريد الذي وصفه المؤرخ بنز بأنه استقر على شبه الجزيرة البارز من أوروبا، والذي يكاد يلاقي الشاطئ الأسيوي في وسط الطريق بين الحدود الشمالية والشرقية في بقعة يحميها مد مرمرة العنيف من الهجمات البحرية. أيضا العامل الرابع الأسوار الداخلية والخارجية ضخمة والمزودة بعدد كبير من أبراج المراقبة التي كان لها دور في كشف التحركات المعادية وإبطال عنصر المفاجأة. وخمسة ضعف التجربة الأموية في حرب الحصار للمدن المتداخلة مع مياه البحر مثل القسطنطينية، حيث تطلب ذلك أسلحة متطورة بأساليب جديدة في القتال لم تكن في متناول القوات الأموية حتى ذلك الحين. وأخيرا العام السادس بقى دبلوماسيات ظهرت بين الدولة البيزنطية والدولة الإسلامية، ويعني تظاهرت عدة عوامل يعني ساهمت في سقوط القسطنطينية من هذه المصالحة التي حدثت بين والهدنة حدثت بين الدولة البيزنطية والدولة الإسلامية، ويعني أخذت القوات الإسلامية في طريق عودتها إلى الشام. لا نغفل أبدا عن الجراجمة، الجراجمة نسبة إلى مدينة الجرجومة، يعني أصولهم كما يشير المؤرخين غير معروفة، وكانوا هناك دم فعلا طرف ثالث كانوا موجودين في النزاع القائم بين الدولة الأموية والدولة البيزنطية، كانوا يدينون بالنصرانية وأنهم يتبعون بطريق أنطاكيا وليها. وعندما فتح المسلمون بلاد الشام أرسل أبو عبيدة عامر بن الجراح حبيب بن مسلمة الفهري فغزا الجرجومة فلم يقاتلها أهلها، ولكنهم بادروا بطلب الأمان والصلح فصالحوا عن أن يكونوا أعوانا للمسلمين وعيونا لهم في جبل اللكام، وألا يؤخذوا بالجزية وأن ينفلوا أسلاب من يقتلون من عدو المسلمين إذا حضروا حربا معهم في مغازيهم. ولكن الجراجمة لم يلبثوا أن نقضوا اتفاقهم هذا وصنعوا حاجزا بين المسلمين والبيزنطيين، واستطاع عرقلة سير الفتوحات الإسلامية في آسيا الصغرى، فكانوا متذبذبين مرة مع المسلمين وأخرى مع الروم، وبقيت شوكة في ظهر الجيوش الإسلامية ليس في عهد معاوية فقط ولكن حتى عن الملك ابن مروان. وثم ما لبثت أن تفرقت في بلاد الشام وآسيا الصغرى فخف خطرها. وعلى أي حال يعني لا بد من القول بأن الإنشاءات والمجهودات التي قام بها معاوية رضي الله عنه في سبيل الوصول إلى القسطنطينية، وإن كانت لم تثمر خلال حياته إلا أنها لعبت دورا أساسيا في حفز من جاء بعده من الخلفاء لأن يكملوا المسيرة التي بدأها. مبحث آخر في فتوحات في عهد معاوية رضي الله عنه ألا وهي فتوحات الشمال الإفريقي في عهد معاوية، ومن أولها حولت معاوية بن خديج الكندي له صحبة ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت قليلة، وكان رضي الله عنه ملكا مطاعا من أشراف كندة وكان من خيرة الأمراء. فعن عبد الرحمن بن شماسة قال دخلت على عائشة فقالت ممن أنت؟ قلت من أهل مصر. قال وكيف وجدتم ابن خدي في غزاتكم هذه؟ قال خير أمير، ما يقف لرجل منا فرس ولا بعير إلا أبدله مكانه بعيرا ولا غلاما إلا أبدل مكانه غلاما. قالت إنه لا يمنعني حديث أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه. وبعد أن استتم الأمر لمعاوية رضي الله عنه بدأ يفكر في جبهة شمال أفريقيا من أولى الجبهات التي وجه لها اهتمامه لأنها تتاخم حدود مصر الغربية من ناحية، ومن ناحية أخرى فيتخضع لنفوذ الدولة البيزنطية العدو لحدود المسلمين، والذي صمم أمير المؤمنين معاوية على تضييق الخناق عليها وعدم إعطائها فرصة لالتقاط أنفاسها. في الوقت الذي واصل فيه ضغطه عليها من الشرق وزحفه على جزرها في البحر المتوسط تمهيدا للوصول إلى عاصمتها القسطنطينية كما سبق ذكره، نراه أيضا قرر أن يطلقها من الجنوب من شواطئ شمال أفريقيا التي كانت تعتبر من أملاكها. ففي أول سنة 41 هجرية أرسل معاوية بن حدي على رأس حملة إلى إفريقيا، ثم أرسله ثانية سنة 45 هجرية على رأس حملة من 10,000 مقاتل، فمضى حتى دخل إفريقيا وكان معه عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان ويحيى بن الحكم بن العاص وغيرهم من أشراف قريش. فبعث ملك الروم إلى إفريقيا بطريقا يقال له نقفور في 30,000 مقاتل، فنزل الساحل فأخرج إليه معاوية ابن حديج عبد الله بن الزبير في خيل كثيفة، فصار حتى نزل على شرف عال ينظر منه إلى البحر بينه وبين مدينة سوسة. فلما بلغ ذلك نقفورا أقلع من في البحر منهزما من غير قتال، ورجع ابن الزبير إلى معاوية ابن حديج وهو بجبل القرن، ثم وجاء ابن معاوية عبد الملك ابن مروان في 1,000 فارس إلى مدينة جلولاء فحاصرها وقتل من أهلها عددا كثيرا حتى فتحها عنوة، وأغزى معاوية بن حديج جيشا في البحر إلى صقلية في 200 مركب، فسبوا وغنموا وأقاموا شهرا، ثم انصرفوا إلى إفريقيا بغنائم كثيرة. وبعد هذه الفتوح عاد معاوية إلى مصر دون أن يترك قائدا أو عاملا. ويفهم من هذا التصرف يعني من سلوك معاوية أنه في هذه الغزوة أن البربر أهل البلاد كانوا قد أصبحوا حلفاء المسلمين على الروم، وأن المسلمين كانوا يكتفون إلى ذلك الحين بإبعاد الخطر الرومي من هذه الناحية. وعندما استعاد معاوية ابن خديج طرابلس الغرب ترك فيها رويفع بن ثابت الأنصاري ولين عليها سنة 46 هجرية، فغزا منها إفريقية هي تونس حاليا ودخلها سنة 47 هجرية، وفتح جزيرة جربة التي كان يسكنها البربر. وتحدثت المراجع عن كثرة السبايا في هذه الغزوة، وقام رويفع بن ثابت الأنصاري بتذكير المسلمين في بأحكام وطئ السبايا، وبقي في ولاية طرابلس الغرب، وثم ولاه مسلم بن مخلد ولاية مصر وبرقة، وبقي عليها أميرا ومات بها سنة 56 هجرية، وقبره معروف في الجبل الأخضر برقة في مدينة البيضاء، هو آخر من توفي من الصحابة هناك. ونتكلم عن نجم آخر من نجوم الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقيا، واسمه هام جدا، هو عقبة ابن نافع وفتحه لإفريقيا. هو عقبة بن نافع القرشي الفهري نائب إفريقيا لمعاوية وليزيد، والذي أنشأ القيروان وأسكنها الناس، وكان ذا شجاعة وحزم وديانة لم يصح له صحبة، شهد فتح مصر واختط بها، وأسند إليه معاوية بن أبي سفيان قيادة حركة الفتح في إفريقيا. وكان عقبة قد شارك في غزو إفريقيا منذ البداية مع عمرو بن العاص، واكتسب في هذا الميدان خبرات واسعة، وكان عمرو بن العاص قد خلفه على برقة عند عودته إلى الفسطاط، فظل في يدعو الناس إلى الإسلام. وقد جاء إسناد القيادة لعقبة خطوة موفقة في طريق فتح شمال إفريقيا كله، وذلك لطول إقامته في برقة وزويلة وما حولها، فمنذ فتحها أيام عمرو بن العاص أدرك أنه لكي يستقر الأمر للمسلمين في إفريقيا ويكف أهلها عن الارتداد، فلا بد من بناء قاعدة ثابتة للمسلمين ينطلقون منها في غزواتهم ويعودون إليها ويأمنون فيها على أهلهم وأموالهم. فلما أسند إليه معاوية بن أبي سفيان قيادة الفتوحات في إفريقيا أرسل إليه 10,000 فارس، وانضم إليه من أسلم من البربري، فكثر جمعه وصار في جموعه حتى نزل بمغمداش من سرت، فبلغه أن أهل ودان قد نقضوا عهدهم مع بسر بن أبي أرطأة الذي كان عقده معهم حين وجه إليه عمرو بن العاص، ومنعوا ما كانوا اتفقوا عليه من الجزية، فوجه إليهم عقبة قسما من الجيش عليهم عمر بن علي القرشي وزهير بن قيس البلوي، وصار معهم القسم الآخر من الجيش واتجه إلى فزان. فلما دنا منها دعاهم إلى الإسلام فأجابوا، ثم واصل فتوحاته، فتح قصور قوار وخاور وغدامس وغيرها. ونلاحظ أن عقبة في مسيره في هذه الفتوحات تجنب المناطق الساحلية وقصد فقط المناطق الداخلية، يفتحها بلدا بلدا، ويبدو أنه فعل ذلك ليأخذ البربر إلى جانبه ويقيم جبهة داخلية تحيط بالبيزنطيين على الساحل وتمد بالطاقات البشرية الاستقرار والإطاحة بالوجود البيزنطي. وفي سنة 50 هجرية بدأت إفريقيا الإسلامية عهدا جديدا مع عقب نافع المتمرس فعلا بشؤون إفريقيا منذ حداثة سنه، ألا وهو أنه علم أن السبيل الوحيد للمحافظة على إفريقيا ونشر الإسلام بين أهلها هو إنشاء مدينة تكون محط رحال المسلمين ومنها تنطلق جيوشهم، فأسس مدينة القيروان وبنى جامعها. وقد مهد عقبة قبل بناء المدينة لجنوده بقوله: إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام، فإذا خرج منها رجع من كان أجاب منها لدين الله إلى الكفر، فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر. فاتفق الناس على ذلك وأن يكون أهلها مرابطين، وقالوا: نقرب من البحر ليتمنا الجهاد والرباط. فقال عقبة: إني أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية بغتة فيملكها، ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا يوجب فيه التقصير للصلاة، فهم مرابطون. ولم يعجبه موضع القيروان الذي بناه معاوية ابن حدي قبله، فسار والناس معه حتى أتى موضع القيروان اليوم، وكان موضع غيضة لا يرام من السباع والأفاعي، فدعا عليها فلم يبقى فيها شيء وهربوا، حتى أن الوحوش لا تحمل أولادها. وعن يحيى بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن حاطب قال: يا أهل الوادي إن حالونا إن شاء الله، فأضعنوا 3 مرات فما رأينا حجرا ولا شجرا إلا يخرج من تحته دابة، حتى هبطنا بطن الوادي. ثم قال للناس: انزلوا بسم الله. وكان عقبة كما تروي الروايات التاريخية أنه كان يعني رحمه الله رضي الله عنه كان مجاب الدعوة. واتسعت خطة المسلمين وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان، وأمنوا واطمأنوا على المقام فثبت الإسلام فيها. وتم تخطيط مدينة القيروان على النمط الإسلامي، فالمسجد الجامع ودار الإمارة وأمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر، فهما دائما إلى جوار بعضهما، ويكونان دائما في قلب المدينة التي يخططها المسلمون ويرتكزان في وسطها، وبينهما يبدأ الشارع الرئيسي للقيروان الذي سيسمى باسم الصماط الأعظم. ثم ترك عقبة فراغا حول المسجد ودار الإمارة في هيئة دائرة واسعة، ثم قسمت الأرض خارج الدائرة إلى خطط القبائل ليكون استمرارا للشارع الرئيسي في الاتجاهين إلى نهاية المدينة، وانجفل البربر من نواحي إفريقية القيروان وسكنوا حولها، وكان الكثير منهم دخل إلى الإسلام وشرعوا في تعلم اللغة العربية والقرآن الكريم وأمور دينهم. وهكذا نشاهد ما بين سنتي 50 و55 هجرية حركة قوية بدأت فعلا في تعريب الشمال الإفريقي. وبينما كان عقبة يواصل فتوحاته وينظم مدينته الجديدة، إذ بوالي مصر مسلمة بن مخلد الأنصاري يعزله ويولي مكانه مولاه أبا المهاجر بولاية إفريقية. وقد صرح هو نفسه حينما قال له: لو أقررت عقبة فإن له جزالة وفضلة. فقال: إن أبا المهاجر صبر علينا في غير ولاية ولا كبير نيل، فنحن نحب أن نكافئه. ولما عزل عقبة ذهب إلى معاوية في دمشق معاتبا وقاله: فتحت البلاد وبنيت المنازل ومسجد الجماعة ودانت لي، ثم أرسلت عبد الأنصار فأساء عزلي. فاعتذر إليه معاوية قاله: عرفت من كان مسلمة بن مخلد من الإمام المظلوم يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه وتقديمه إياه وقيامه بدمه وبذله موكته. ووعده معاوية برده إلى ولايته، ولكن الأمر تراخى كما يقول المؤرخون حتى توفي معاوية، وأفضل الأمر إلى يزيد فرد عقبة واليا على إفريقية. وهناك نقطة يعني في هذا الموضوع نريد أن نتكلم عنها، وهي الإساءة التي تعرض لها عقبة من أبي المهاجر أثناء عزله. وذكرت المصادر أن أبا المهاجر أساء إلى عقبة إساءة بالغة، فقد سجنه وأوقره حديدا. وندري ما الذي حمل أبا المهاجر على هذا. قال الدكتور عبد الشافي محمد في كتابه: ولا ندري ما الذي حمل أبا المهاجر على هذا، ويصعب علينا أن نقبل اتهام الدكتور حسين مؤنس لمسلمة بن مخلد بأنه الذي أوعز إلى أبي المهاجر أن يسيء إلى عقبة، فهذا اتهام لا يستند إلى دليل، خصوصا وأن ابن عبد الحكم يقول عن مسلمة حين ولي أبا المهاجر وأوصاه حين ولاه أن يعزل عقبة بأن يحسن العزل، فخالفه أبو المهاجر فأساء عزله وسجنه وأوقره حديدا، حتى أتاه كتاب من الخليفة بتخلية سبيله وإشخاصه إليه. ثم يذكر أن مسلمة ركب إلى عقبة حين مر بمصر وترضاه وأقسم له بالله لقد خالفه ما صنع أبا المهاجر، وقاله: ولقد أوصيته بك خاصة، ولكن لماذا خالف أبو المهاجر وصية مولاه مسلمة وأساء إلى عقبة، مع أنه شخصيا كان يجل عقبة ويعرف مقامه، قد جزع عندما دعا عليه عقبة قال: هذا رجل لا يرد له دعاء. هذا هو السؤال، ولا نملك جوابا شافيا إلا الاستنتاج الذي أخذ به أحد المؤرخين دكتور محمد علي، وهو أن أبا المهاجر ربما يكون اضطر اضطرارا إلى القبض على عقبة وسجنه، لأن عقبة خاشنه ولم يرضخ للعزل بسهولة، لأنه كان يرى نفسه أحق بالولاية والقيادة من أبي المهاجر، ولعل أبا المهاجر قد خاف من خلاف يقع بين المسلمين لعدم رضوخ عقبة له فيستغله أعداؤهم الروم، فاضطر إلى سجنه حتى لا يحدث خلل بين المسلمين. إن كان هذا الاستنتاج صحيحا وهو على كل حال معقول، فقد يخفف شدة اللوم الذي نوجهه إلى أبي المهاجر لإساءة معاملة عقبة بن نافع رضي الله عنه رحمه الله تبارك وتعالى. وفي ولاية أبي المهاجر يعني، وعلى الرغم من الخطأ الكبير اللي ارتكبه في حق سلفه المجاهد الكبير عقبة بن نافع، إلا أن الإنصاف يقتضينا أن نقول أنه قام بدور عظيم في فتح المغرب وتمهيده لقبول الإسلام دينا ونظام حياة. فقد كان أبو المهاجر يتمتع بقدر كبير من الكياسة والسياسة وحسن التصرف، وقد رأى بثاقب نظره أن سياسة الشدة التي كان يسير عليها عقبة بن نافع لابد أن تتغير، وعليه أن يصطنع بدلها سياسة كسب القلوب. فالبربر قوم أشداء يعتدون ويعتزون بكرامتهم وحريتهم، فسياسة اللين معهم قد تكون أجدى من سياسة الشدة، وقد نجح أبو المهاجر في سياسته تلك نجاحا كبيرا، كما أن أبا المهاجر قد أدرك أن الذين يحركون البربر في شمال إفريقيا ضد المسلمين ويؤلبونهم عليهم هم الروم الذين أخذوا يتحببون إلى البربر، ولذلك انتهج سياسة تقوم على كشف حقيقة الروم وعلى إقناع البربر أن المسلمين ما جاءوا إلى هذه البلاد ليستعمروهم ويستعبدونهم ويستغلوا بلادهم كما يحاول الروم أن يفهموهم ذلك، وإنما جاءوا لهدايتهم ولخيرهم ودعاتهم للإسلام الذي فيه سعادتهم ومساعدتهم على التحرر من ربقة الروم الذين يستغلون بلادهم منذ قرون. وكان الروم رغم الهزائم التي حلت بهم في وسط إقليم إفريقيا وجنوبه لا زالوا قوة في الشمال، ولا زالت عاصمتهم قرطاجنة عذراء لم يقصدها أحد من الفاتحين الأولين، ثم إنهم لا زالوا قوة في ساحل المغرب من بنزرت إلى طنجة. فكان على أبي المهاجر أن يضرب الروم ضربة قوية ليضعضع نفوذهم في تلك النواحي ويكسر الحلف الذي عقدوه مع البربر، فصار إلى قرطاجنة ونزلها فاستغلقت وتحصنت بالأسوار العالية، فشدد أبو المهاجر الحصار عليها، فعلم الروم أنهم لا قبلهم بالجيش الإسلامي وأن أبا المهاجر لابد أن ينتصر عليهم، فيدخل العاصمة باقتداره وقوته، فطلبوا الصلح فصالحهم بإخلاء جزيرة شريك لتنزل فيها جنوده. وكان أبو المهاجر يهدف من احتلال جزيرة شريك القريبة من قرطاجنة أن يراقب الروم وتحركاتهم، وترك فيها حامية الجيش جعل على رأسها قائده حنش الصمعاني ليصد الروم إذ حاولوا مهاجمة المسلمين أثناء غزوهم للبلاد. ورفع أبو المهاجر الحصار عن قرطاجنة بعد أن انتزع من الروم جزيرة شريك ذلك الموقع الاستراتيجي الهام، وترك فيها حامية تؤمن ظهر المسلمين وتراقب تحركاتهم تحركات الروم، ثم اتجه بعد ذلك مسايرا الساحل ناحية الغرب، وخافه الروم والبربر جميعا فلم يتعرض له أحد حتى وصل إلى مدينة ميلة بعيد عن مدينة بيجاية تقريبا ب50 ميل، فوجدها مستعدة للقتال وكان فيها طائفة من البربر والروم تحصنوا بها، فنازلها أبو المهاجر واحتلها وغنم ما فيها واستقر بها. وكانت هذه المدينة تتوسط المغربين الأدنى والأوسط، في أحسن مكان يراقب منه أمور البربر والروم معا في هذه البقاع، فجعلها مقره وقابها نحو من 2 سنين، واستثمر هذه المدة في الاتصال بالبربر، فنجح فعلا في إفهامهم حقيقة الإسلام ودعوتهم إليه، ونجحت سياسته نجاحا كبيرا، فأقبل البربر على الإسلام. وآت ذلك يعني أن المؤرخين لما تحدثوا في هذه الفترة عن معارك وقعت في هذه النواحي من المغرب ونواحيها من قسطنطينة إلى بيجاية، لأن الروم كانوا يتقون بالبربر، وهو أبو المهاجر نجح في اكتزاب البربري وفصلهم عن الروم، فسكنت تلك النواحي سكون البحر بعد العاصفة. وترامت الأخبار إلى أبي المهاجر أن جمع من الروم والبربر يستعدون لحربه، فقرر المسير إليه. وكانت زعامة المغربين الأوسط والأقصى لقبيلة أربة، وهي قسم كبير من أقسام البربر البرانس، كان زعيمهم وزعيم هذه القبيلة الكبيرة كسيلة ابن لمزم. وكان كسيلة قوي الشخصية ذكي الفؤاد غيورا على وطنه، وكان البربر يجلونه ويحبونه، وكان نصرانيا متمسكا بدينه، وكان لا يعرف حقيقة الإسلام والمسلمين، فاستطاع الروم أن يوحوا إليه ما أرادوا في الإسلام والمسلمين، فرآهم عدوه اللدود، ورأى أن أبا المهاجر في هذه المدينة لابد أن يسير إليه، فحدثت معركة كبيرة هي معركة تلمسان، والتقى الجيشان ودارت معركة قاسية أبلى فيها كل من الفريقين بلاء كبيرة، وأدرك خطورتها وأن لها ما بعدها، وكثر القتل من الجيشين، ثم أنزل الله تبارك وتعالى نصره على المسلمين فهزموا جيش كسيلة فولى الأدبار، وأسر كسيلة في معركة تلمسان وحمل إلى أبي المهاجر فأحسن إليه وقربه وعامله معاملة الملوك وطمع في إسلامه، فحدث عن الإسلام وعرف حقيقته وأنه دين التوحيد والعدل والمساواة والأخوة، وأنه لو أسلم فلن يخسر شيئا بل العكس سوف يكسب الكثير روحيا وماديا. وكان كسيلة ذكيا طموحا مخلصا لقومه لا يريد لهم إلا الإصلاح، فآمن كسيلة وأصبح من المسلمين، وأغرم بالعربية فصار يتعلمها، وأصبح من المقربين إلى أبي المهاجر، وشمر كسيلة لمناصرة الإسلام والمسلمين، ودعا قومه البربر للدين الحنيف، وكان البربر قد تفتحت قلوبهم للإسلام والمسلمين. وعاد أبو المهاجر بعد أن اطمأن إلى أمور المغرب الأوسط وإلى إسلام البربري إلى مقره قريبا من القيروان، وأقام بقرية تسمى دكرور يراقب الأمور ويرصد تحركات الروم ودسائسهم، ويعمل على إزالة نفوذهم من الشمال الإفريقي، لكن لسوء الحظ لم يطل به المقام، فقد توفي مولاه مسلمة بن مخلد الأنصاري ولمصر سنة 62 هجرية، وكان مسلمة سندا قويا لأبي المهاجر. فلما زال هذا السند عاد يزيد ابن معاوية عقبة بن نافع إلى إفريقيا ثانية وعزل أبا المهاجر. وفي تولية أبو المهاجر على إفريقيا دليل على ثقة مسلم المخلد الأنصاري فيه وحسن معاملة الموالي، يعني موالي أخونا يعني ده كان عبد وأعتقه، وبيان أن الناس كلهم سواسية في الإيمان سواء كانوا عربا مسلمين أو أجناسا أخرى من غير العربي. وصل عقبة مرة أخرى لإفريقية ورتب أمورها وعامل أبا المهاجر معاملة قاسية، فقد أوثقه في وثاق شديد. ومع هذا فقد كان أبو المهاجر مخلصا وفيا شهما غيورا، فلم يبخل بنصائحه العقبة بالرغم ما حدث بينهما من الجفوة. ومن أبرز هذه النصائح التي نصحها العقبة بإكرام زعيم البربر كسيلة ومحاولة تأليفه ليبقى على الإسلام، ولكن عقبة أهان ذلك الزعيم حيث أمره يوما أن يسلخ شاة بين يديه فدفعها كسيلة إلى غلمانه، فأراده عقبة على أن يتولاها بنفسه وانتهره، فقام كسيلة مغضبا وجعل كلما دس يده في الشاة مسح بلحيته، وبلغ ذلك أبا المهاجر فبعث إلى عقبة ينهاه ويقول له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألف جبابرة العرب وأنت تعمد إلى رجل جبار في قومه وبدار عزه حديث عهد بالشرك فتفسد قلبه فتوثق من الرجل فإني أخاف فتكه. فتهاون عقبة بنصيحة أبي المهاجر. ويعني سيأتي الحديث الآن عن غدر كسيلة بالمسلمين وكيف اغتنم فرصة انفراد عقبة في بعض جيشه كما سيأتي. ولاحظنا أبا المهاجر خاض معركة واحدة كبرى يعني دوخ بها الروم والبربر وخاض له البربر، ودخل بعض زعمائهم في الإسلام أبرزهم كسيلة، ولكن عقبة يعني كان يعني مجتهدا في معاملته لكسيلة، يعني هو كان يريد أن يتحطم طغيان هذا الرجل وتهون مكانته في نفوس قومه، فلا يستطيع بعد ذلك أن يستنفرهم لحرب ضد المسلمين. ولكن يعني هذا خطأ في اجتهاده رحمه الله تبارك وتعالى، بل يعني عقب بذلك مأساة سنتكلم عنها الآن. جهاد عقبة بن نافع في القيروان بعد يعني عزله ثم عودته إليه مرة أخرى، كان يشعر دائما رضي الله عنه أنه يعني من الهم هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، والتقى بالمسلمين في مدينة تهرت وقتلهم قتالا شديدا، فاشتد الأمر على المسلمين لكثرة عدوهم، ولكنهم انتصروا أخيرا وانهزم أعداؤهم من الروم والبربر وقتل منهم عدد كبير، وغنم منهم المسلمون أموالهم وسلاحهم. ثم توجه إلى جهات المغرب الأقصى، وصل طنجة وقابل بطريقا من الروم اسمه جوليان الذي أهدى له هدية حسنة ونسى على حكمه. ولما سأله عقبة عن بحر الأندلس قال عنه لا إنه محفوظ لا يرام. ثم سأل عن بربري والروم فبقوله دلنا على رجال البربري والروم، فقالوا قد تركت الروم خلفك وليس أمامك إلا البربر وفرسانهم في عدد لا يعلمهم إلا الله وهم أنجاد البربر وفرسانهم. فقال عقبة فأين موضعهم؟ قال في السوس الأدنى وهم قوم ليس لهم دين. فاستفاد عقبة من هذه المعلومات واتجه فعلا إلى الجنوب الغربي قاصدا بلاد السوس الأدنى حيث التقى بجموع البربر أطلس الوسطى فهزمهم وطاردهم نحو صحراء وادي درعة حيث بنى مسجدا في مدينة درعة، ثم غادر صحاري مراكش باتجاه الشمال الغربي إلى منطقة تفللت، ومن أجل أن يدور حول جبال أطلس العليا كي يدخل بلاد صنهاجة الذين أطاعوا دون قتال، كذلك فعت قبائل هكسورة في مدينة أغمات، واتجه نحو الغرب إلى مدينة تفيس وحاصر بها جموع من البيزنطيين والبربر فلم ينفعهم تحصنهم، فدخل المدينة منتصرا وبذلك أدم تحرير بلاد السوس الأقصى، ودخل عاصمتها إجلي التي بنى فيها مسجدا، ثم دعا القبائل إلى الإسلام فأجابته قبائل جزولة. وبعد ذلك صار إلى مدينة ماسة ومنها لرأس إفران على البحر المحيط، وبوصول عقبة بن نافع إلى ساحل المحيط الأطلسي يكون قد أنجز تحرير معظم بلاد المغرب. وتشير المصادر التاريخية أن عقبة لما وصل المحيط الأطلسي قال: يا رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك. ثم قال: اللهم اشهد أني قد بلغت الجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بالله حتى لا يعبد أحد من دونك. ثم وقف ساعة ثم قال أصحابه: ارفعوا أيديكم. ففعلوا، فقال: اللهم لم أخرج بطرا ولا أشرا، وإنك لتعلم أنما نطلب السبب الذي طلبه عبدك ذو القرنين، وأن تعبد ولا يشرك بك شيء. اللهم إنا معاندون لدين الكفر ومدافعون عن دين الإسلام، فكن لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام. ثم انصرف راجعا. وفي طريق عودته يعني، ويبدو أن عقبة المجاهد المخلص كان يحس إحساس المؤمن الصادق أنه سيلقى ربه شهيدا في هذه الجولة، فعندما عزم عن مسير من القيروان في بداية الغزو دعا أولاده وقال: إني قد بعت نفسي من الله، إلى أن قال: ولست أدري أتروني بعد يومي هذا أم لا، لأن أملي الموت في سبيل الله. وأوصاهم بما أحب، ثم قال: عليكم سلام الله. فدعا: اللهم تقبل نفسي في رضاك. ونعى عقبة نفسه لأولاده فتقبل الله منه وحقق له أمله في الشهادة. ويعني ترجع المصادر إلى أمر كارثة كبيرة بإعداد الروم والبربر كمينا لعقبة عند تهوذة، وأوقعوا به وجنوده. وهو يعني سبب رئيسي لذلك هو السياسة العنيفة التي اتخذها عقبة نحو البربر بصفة عامة، وزعيمهم كسيلة بصفة خاصة، ذلك الزعيم صاحب النفوذ والمكانة في قومه، والذي كان أبو المهاجر قد تألفه وأحسن إليه فأسلم وتابعه كثير من قومه. لكن عقبة أساء إلى هذا الرجل إساءة بالغة، فأدرك أبو المهاجر عاقبة الخطأ الذي وقع في عقبة ولم يكتب نصيحته عنه، رغم أنه كان في حكم المعتقل. ولكن عقبة لم يسمع منه، وكان أبو المهاجر من معاشرته البربر وزعيمهم قد عرف مدى اعتزازهم بكرامتهم وإدراكه، وأدرك أنهم لن يقبلوا هذه الإهانة وهذا الإذلال الذي لحق بزعيمهم من عقبة، فخاف غدرهم، فأشار على عقبة بالتخلص من كسيلة وقال له عاجله قبل أن يستفحل أمره. ولكن عقبة لم يصغي إلى هذه النصيحة أيضا، وليته احتاط للأمر، بل أقدم على عمل آخر في غزو خطورة، حيث جعل معظم جيشه يسير أمامه بعد أن رجع من رحلته الطويلة من المغرب الأقصى قاصدا القيروان. ولما صار قريبا القيروان أرسل غالب جيشه على أفواج إلى القيروان، وبقي على رأس الفوج الأخير ومعه ما يقرب من 300 من الفرسان من الصحابة والتابعين. وكان من عادته عقبة أن يكون في مقدمة الجيش عند الغزو، ويكون في الساقة عند قفول الجيش، فهو بذلك يعرض نفسه للخطر لمواجهة الأعداء. وهذه يعني تضحية كبيرة جعلته محبوبا بين أفراد جيشه، بحيث لا يعصون له أمرا وتسابقون على التضحية اقتداء به. وهذه الصفة تعتبر من أهم عوامل نجاح القائد في أي عمل يتوجه إليه. فلما علم الروم من فراد عقبة بهذا العدد القليل من جيشه انتهزوا هذه الفرصة لمحاولة القضاء عليه، وهم يدركون أن وجود هذا الرجل القوي من أهم العوامل في تماسك المسلمين. فأتآمروا عليه مع كسيل البربري، فجمعوا العقبة وأصحابه جمعا لا قبل لهم به. وإذ بكسيلة يحيط بجيش عقبة في عدة جيش كبير جدا عدته 50,000، كان أبو المهاجر موثقا في الحديد مع عقبة. فلما يعني رأى الجموع طلب من عقبة أن يفك أسره ويحارب معه، فلما سمع عقبة بذلك أطلقه وقاله: الحق بالمسلمين وقم بأمرهم وأنا أغتنم الشهادة. فلم يفعل، وقال: وأنا أيضا أريد الشهادة. وهكذا كان أبو المهاجر نموذجا من تلك النماذج الفريدة من الرجال الذين هانت عليهم الحياة الدنيا واستولى على قلوبهم حب الآخرة وكسب رضوان الله تبارك وتعالى. ومن هذا المنطلق أقدم عقبة ومعه عدد قليل من الأبطال الذين ثبتوا ثباتا يعني يتكلم عنهم المؤرخون، واستشهدوا جميعا في بلاد تهوذة من أرض الزاب. ويذكر المؤرخون أن قبور هؤلاء الشهداء معروفة في ذلك المكان. وهكذا تحقق أمل عقبة في أبي المهاجر الشهادة، نال معا الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى بعد أن قاموا بالواقع بالواجب عليه. ولكن يعني بعد استشهاد هذا القائد العظيم الذي دام جهاده في هذه المنطقة أكثر من 40 عاما، قضاها في فتوح شمال إفريقيا ابتداء من مصر وانتهاء من المغرب الأقصى، وكان عمره آنذاك 64 سنة. ولكن هذه المعركة كان لها أثرها على المسلمين في هذه المنطقة. فبعد هذه استشهاد هؤلاء الرجال مع عقبة بن نافع، نادى زهير بن قيس البلوي خليفة عقبة، قال: يا معشر المسلمين، إن أصحابكم قد دخلوا الجنة وقد من الله عليهم بالشهادة، فاسلكوا سبيلهم أو يفتح الله عليكم دون ذلك. ولكن صيحة زهير لم تجد استجابة، بل لقت معارضة تثبيطا، حيث تصدى لها حنش الصنعاني، قال: والله ما نقبل قولك، ولك علينا ولاية ولا عمل أفضل من النجاة بهذه العصابة من المسلمين إلى مشرقهم. ثم قال: يا معشر المسلمين، من أراد منكم القفول إلى مشرقه فليتبعني. فاتبعه الناس، ولم يبق مع زهير إلا أهل بيته، فنهض في أثره ولحق بقصره ببرقة، وقام بها مرابطا إلى دولة عبد الملك بن مروان. أما كسيلة فاجتمع إليه جميع أهل إفريقية وقاصد القيروان، وبها أصحاب الأثقال والزرار والمسلمين، فطلبوا الأمان فأمنهم، ودخل قيروان واستولى على إفريقية وأقام بها غير مدافع إلى أن قوي أمر عبد الملك بن مروان. ولئن أخرجت إفريقية من يد المسلمين فإنها لم تخرج عن الإسلام، فأسلمت قبائل من البربر وثبتت على إسلامها وكانت تعيش بالقيروان. كان كسيلة يحسب حسابها وتفاداها لشدة بأسها، حتى اعترف كسيلة بذلك حين اقترح على جيشه الخروج من القيروان واختيار موضع آخر لمواجهة جيش زهير بن قيس الذي عاد مرة أخرى في عهد عبد الملك بن مروان. وقال كسيلة: إن أردت أن أرحل إلى مدينة أخرى فأنزلها، فإن هذه المدينة عن القيروان فيها خلق من العظيم المسلمين، ولهم علينا عهد فلا نغدر بهم، ونحن نخاف إذا التحم القتال أن يثبوا علينا. وبالفعل غادر كسيلة المدينة بعد أن بقيت في عدة عهده 5 سنوات، وخلصها زهير البلوي من قبضته بعد أن مده عبد الملك بن مروان بجيش كبير، سوف أتحدث عنه بعد ذلك بإذن الله. مقتل عقبة درس بليغ جدا، هو أهمية الحذر من العدو، فقد أرسل جنوده وبقي في مجموعة قليلة من المقاتلين رغبا في الشهادة، وهذا مطلب سامي وكبير، إلا أن استشهاده كان له آثارا سيئة على الفتوحات في شمال إفريقيا، وضاعت القيروان من أيدي المسلمين لمدة 5 سنوات، وتأخرت الدعوة الإسلامية. لذلك يجب على القادة أن يوازنوا بين مصالح الأمة الكبرى وحرصهم على الشهادة. إن شاء الله في المرة القادمة نكمل الفتوحات في عهد معاوية في الجناح الشرقي بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.